بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن الكريم للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في تفسير سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قوله تعالى في مجازاتهم ولهم عذاب، أي عقوبة، أليم أي مؤلم، فهو شديد وعظيم وكثير، لأن الأليم قد يكون مؤلما لقوته وشدته، فضربة واحدة بقوة تؤلم الإنسان، وقد يكون مؤلما لكثرته، فقد يكون ضربا خفيفا ولكن إذا كثر وتوالى آلما. وقد اجتمع في هؤلاء المنافقين الأمران، لأنهم في الدرك الأسفل من النار، وهذا ألم حسي. وقال تعالى في أهل النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها،
يعني قد اجتمع في المنافقين أمران، وهو شدة العذاب وكثرته، لأن العذاب الأليم قد يكون مؤلما لقوته وشدته، وقد يكون لكثرته، لقوته وشدته، كأن يعذب بضربة قوية، هذا قوي شديد، وقد يكون الضرب خفيفا لكن يتتابع ويكثر فيحدث أيضا الألم. فالألم إما أن يحدث من شدة العذاب، وإما أن يحصل من كثرته، والأمران مجتمعان في المنافقين. طب لماذا قال الشيخ والأمران مجتمعان في المنافقين؟ لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهؤلاء يجدون أشد العذاب، لهذا لهم أشد العذاب، ما تتصوره في شدة العذاب فإنه فيهم. نعم.
وقال تعالى في أهل النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، وهذا ألم قلبي يحصل بتوبيخهم. قوله تعالى بما كانوا يكذبون، الباء للسببية،
هذا أيضا ألم آخر وهو الألم القلبي. فالألم ألمان، ألم حسي وهو يعتمد على شدة العذاب وتكراره وكثرته، وألم معنوي وهو يعتمد على التبكيت. فهنا قال الله عز وجل كلما أرادوا يخرجوا من النار أعيدوا فيها، أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذا إيلام معنوي، هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون وتظنون أنه لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء، هذا الذي كنتم تنكرونه أمامكم فذوقوه، مثل ما قال سبحانه وتعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، أن لم تكن عزيزا كريما في قومك وكذا، ذوق فهذا العذاب، ذوق منه، فهذا إيلام معنوي. طيب، هذا اعتماد هنا في التفسير على معاني لغوية ومعاني شرعية. معاني لغوية، ما معنى أليم؟ تفسير هذا الألم، الألم هذا يرجع إلى شدة، يرجع إلى كثرة وتكرار. ثم لماذا المنافقين أشد العذاب ويجتمع فيهم الألمان؟ لأن هؤلاء في الدرك أسفل من النار، فلهذا كل وصف فيه شدة عذاب فهم أولى الناس به لأنهم كفار. نعم.
قوله تعالى بما كانوا يكذبون، الباء للسببية،
ودل هذا أيضا ذوق العذاب بما الذي كنتم به تكذبون، دل هذا على أن العذاب إنما يكون بعد حجة، كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي هذا الذي كنتم به تكذبون وقد جاءكم نذير، كما قال سبحانه في الآيات الأخرى الكثيرة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم نذير. إذن هذا هو أن العذاب لا يكون، والمؤاخذة لا تكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد إقامة حجة، إلا بعد بيان. نعم.
قوله تعالى بما كانوا يكذبون، الباء للسببية، أي بسبب كذبهم أو تكذيبهم، وما مصدرية تؤول وما بعدها بمصدر، فيكون التقدير
تؤول وما بعدها بمصدر،
ما مصدرية تؤول وما بعدها بمصدر، فيكون التقدير بكونهم كاذبين أو بكونهم مكذبين، لأن في الآية قراءتين، الأولى بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذال مخففة، ومعناها يكذبون بقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، والقراءة الثانية بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال مشددة، ومعناها يكذبون الله ورسوله. وقد اجتمع الوصفين في المنافقين فهم كاذبون مكذبون.
فهم كاذبون على قراءة تخفيف بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون في قوله، وقراءة تشديد بما كانوا يكذبون ما جاءت به الرسل، وهو قد حصل فيه وهم قد حصل فيهم الأمران، كذبوا فيما قالوا وكذبوا بما جاءهم. نعم.
الفوائد،
وهذا دليل على أن علم القراءات أيضا علم مهم، وهذه القراءات إنما تعطي معاني زائدة، فيكذبون ويكذبون، يكذبون ويكذبون، يكذبون فيما يقولون، يكذبون بما يقال، بما يقال له. نعم. وهذا يبين أيضا أن أوجه القراءات الذي بين القراءات تعود إلى مثل هذا، تعود إلى ضبط، يكذبون يكذبون، لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، يعود مثلا إلى الهمزات من حاذف لها ومن مثبت لها، فيؤمنون يؤمنون والمعنى واحد، يعود إلى مثلا جمع وإفراد الريح الرياح، يعود إلى تذكير وتأنيث بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون تعملون، يعود إلى ما يتعلق بالألفات من جهة الإمالة وعدم الإمالة، الأعلي الأعلى مثلا. فهذه أوجه الخلاف بين القراء، ولهذا كل هذه القراءات هي حرف عثمان الذي جمع الناس عليه، ولا يخرج ذلك عن حرف عثمان، فلا يقال مثلا سبعة أحرف هي سبع قراءات الواردة، لا، أولا القراءات عشر مو بسبع، هذه القراءات المتواترة هي عشر قراءات وليس سبع قراءات. الأمر الثاني أن كل هذا إنما يرجع إلى حرف واحد وحرف عثمان، فإن عثمان جمع الناس على حرف، فكانت القراءات اللي هي الأداء راجعا إلى هذا. نعم.
من فوائد الآية أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق وكان قلبه مريضا،
ولهذا نجد ابن جرير رحمه الله يعتمد في تفسيره على ثلاثة أمور، ما يعني هم عمدوا تفسيره: الآثار وأقوال السلف في الآية، يعتمد على اللغة وتوجيه المعاني على حسب اللغة، الثالث القراءات والمقارنة بين القراءات، هذه ثلاثة أمور يعتمد على تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، فهو تفسير أثري ينقل ما جاء عن السلف في الآية، التفسير يعنى باللغة والتوجيه اللغوي، تفسير يعنى بماذا؟ بالقراءات وتوجيه القراءات، وبناء عليه يتوجه المعاني. نعم.
من فوائد الآية أن
لكن مما يؤخذ عليه أنه قد يرد قراءات متواترة، هذا يؤخذ عليه، ونقول هذه القراءة المتواترة سنة متبعة، فلا ينبغي أن نرد القراءة، لكن نوجه، نقول قد يكون هذا المعنى أقوى في هذه القراءة، لكن ما ترد قراءة، أي قراءة متواترة نقلتها الأمة بالتواتر فإنها قراءة صحيحة سديدة تؤخذ. نعم.
من فوائد الآية أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض، لقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا المرض الذي في قلوب المنافقين شبهات وشهوات، فمنهم من علم الحق لكن لم يرده، ومنهم من اشتبه عليه. وقد قال الله تعالى في سورة النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال تعالى في سورة المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ومن فوائد الآية،
نعم، هذه فائدة عظيمة ومهمة، والجزاء من جنس العمل، والله لطيف بعباد، وقف عند هذه الأسماء بأنه سبحانه غفور، وبأنه رحيم، وبأنه ودود، وبأنه عليم، وبأنه لطيف، وبأنه خبير، وبأنه ذو الجلال والإكرام، ترى إنعام الله سبحانه وتعالى على عباده، وأن الله عز وجل لا يغلق بابا من الخير فتحه لعبده، إذا فتح العبد باب إقبال فيرده الله ويخذله الله، هذا مستحيل، هذا مستحيل ولن يكون، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال سبحانه وتعالى: ومنهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومتهم كافرون. ولهذا شوف لا تعجب من أي إنسان ينتكس أو يرجع أو يزل أو يخزى ولو كثر معلومه، هذا لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. قال سبحانه وتعالى هذه الآية: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله مع المتقين، ما في أحد يمرغ جبهة لله ويقبل على الله سبحانه وتعالى ثم يخذله الله عز وجل، كيف وهو الذي يقبل التوبة ويعفو عن الخطيئة ولو كانت كفرا بالله قبل أن يغرغر العبد، قبل أن يغرغر، لو تاب يا الله لتاب الله عليه، اذهب إلى فرعون افتح له بابا، افتح له بابا من باب من أبواب الإقبال لعله يقبل، ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا خاف يفرط علينا ويطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقول إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، إلى غير ذلك من الآيات، ومع ذلك ما أقبل فرعون. فالله عز وجل لا يقبل عليه عبده سبحانه إقبال الصادقين، ولا يقول بلسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ثم يغلق الباب، أبدا يغلق الباب، باب التوبة ما يغلق، كيف باب الإقبال، كيف باب الترقي في الطاعات، كيف باب طلب الهداية والرشاد. والله عز وجل حين يقدر لعبد الهداية يسبب له الأسباب ويفتح له الآفاق. ولهذا يقول الشيخ هنا أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزوال المرض ولا بزيادة المرض، بزيادة المرض. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، تاني العبارة دي مش عايزين نقرأ كلام لا نفهمه، لا احنا عايزين ناخد الكلام هذا ونعممه، نجعله قواعد كلية عظيمة ننتفع بها حتى نبصر الطريق الذي نمشي فيه، لأنه أعظم شيء في هذا الباب وفي هذا الطريق بالذات أن ترزق البصيرة، ترزق البصيرة، لا أحد يضحك عليك ولا تشتبه عليك الأمور ولا تعارض بين واجب ومحرم. يقول من فوائد الآية أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق، ما له إقبال على الحق، وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض، كما قال سبحانه: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهنا الله عز وجل يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله إيه؟ مرضا. يبقى اللي في قلبي مرض تأتي بالآيات، تأتي بالنظر، تأتيه الرسل، تأتيه الأنبياء، يقوم الرسول ليس الداعية، يقوم الرسول على رأسه، ومع ذلك ما يقدر له الهداية. ليه؟ لأنه ما رغب في الحق ولا أقبل. إلى أن قال: وهذا المرض الذي في قلوب المنافقين شبهات وشهوات، فمن علم الحق لكنه لم يرده، فمنهم من علم الحق ولكن لم يرده، يبقى هنا أتى من جهة الشهوة، ومنهم من اشتبه عليه، اشتبه عليه الحق، وسواء اشتبه عليه او لم يرده فانه في النهاية ليس على الهداية ولا على الصراط المستقيم، وان كانوا يتفاوتون. فهذا قد يعلم الحق ولا يتبع، قال سبحانه وتعالى: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواه. كل من لم يستجب للحق اعلم انه يتبع هواه، الذي يحول بين الانسان وبين اتباع الحق هو الهوى. اما الجهل هذا لو كان الانسان جاهلا وليس صاحب هوى، الجاهل اذا تعلم ها أقبل، ما أحد يعني لا يجهل مسائل، لكن هذا الجاهل الذي هو جاهل فقط وعنده آفة الجهل، هذا إذا علم تعلم وأقبل وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إذا أبصر الحق اتبعه. لكن المشكلة أنك يعرض عليك الحق ومع ذلك لا تنقاد، والسبب موانع، موانع، فالقلب هذا لا يقبل الحق ولا يتشربه ولا يعمل به ولا يقدح الحق في القلب مصباح الهداية إلا إذا كان قلبا ثقيلا وكان قلبا نظيفا وكان قلبا سليما، وإلا إذا كان عليه ران فإنه يحول بينه وبين رؤية الحق، إما انعدام فيكون ظلمة أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل له له نورا فما له منه، وإما ضباب لا يشعر لا يرى الحق رؤية كاملة. قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بهذه الأعمال ران على القلب، ولكن القلب إذا انزاحت عنه هذه الأغلاف والأختام والطبع فإنه يبصر الحق من قريب إن شاء الله تعالى. يبقى إذا استفدنا هنا فائدة عظيمة جدا، وهي أن من عاش في مرض من مرض الشبهات والشهوات فلا تزيده الآيات إلا مرضا، كما قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو القرآن نفسه، هو القرآن، لكن عند قوم زادهم بصيرة وعند قوم زادهم ماذا؟ خسرا. ولهذا سبحان الله الإنسان يتأمل يا إخواني في قصة الهداية وقصة الضلال وقصة كذا ولا يأمن، لا يأمن الإنسان على نفسه، يتأمل هذه، اعلم أن الإنسان ما يحرم الخير إلا بسببه ولا يعطى الخير إلا بسببه، لكن الله عز وجل يوفقه، وعلم الله سبحانه وتعالى أزلا أن هذا العبد مقبل على الخير ولهذا يفتح له أبواب الخيرات، فنسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ألا يحول بيننا وبين ما نشتهي من الإيمان والتقوى والصلاح، وأن يوفقنا وإخواننا للحب ويرضى، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يرزقنا العلم والعمل والبصيرة في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يحول بيننا وبين آفات نفوسنا بسوء ما عندنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا قلوبا سليمة حية قابلة للحق داعية إليه. نعم.
ومن فوائد الآية أن أسباب إضلال الله العبد هو من العبد.
نعم، شوفوا كل هذه فوائد عظيمة، وما ربك بظلام للعبيد، أن أسباب إضلال الله العبد هو من العبد. شوف ما تحرم خير إلا بذنب ولا تحرم خير إلا بسبب. واحد كان يقول لك أنا في أول التزامي كان وردي خمسة أجزاء، الآن ما أستطيع أن أقرأ الورد، ده بذنب، هذا بذنب. واحد كان مقبل على العلم وماشي سبحان الله، لك فين ايام ما كان الواحد ما بيسيبش محاضره هنا ولا درس هنا وكنت بركب وبعمل واسوي، والان ما فيش، بذنب. واحد كان بيحصل ويحفظ ويذهب ويجيء وكذا، والان لا، هذا بذنب. واحد كان حق في قلب كذا ثم، فكل هذا بما كسبت يداك، والا فالحسنه تسلم ليه؟ لاختها. نعم.
لقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ومثل ذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم.
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إن تولى عن حكم الله ونحكم إليهم بما أنزل الله، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فيكون التولي عن قبول الحكم رجعا إلى ماذا؟ أن الله أراد أن يصيبهم ببعض ماذا؟ ببعض ذنوبهم. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، والسبب أن هؤلاء ما سعوا في الطهارة، ما سعوا. نعم نعم. اللي هو ايه ما هو جاهل، ما هو جاهل الناتج ايه؟ ليس جاهل الناتج عن عدم العلم، وانما هو ماذا؟ هؤلاء علموا الحق، علموا وقامت عليهم الحجة، يعني وصلهم الحق وقامت عليهم الحجة، لكن لم يستجيبوا لهذه لهذا الحق، ويحسبون أنهم مهتدون، فهذا عوقب عقابا آخر. ما هو العقاب الآخر هذا؟ أن الحق انقلب عنده باطل، وأن الباطل انقلب حقا، فهو يحسب أن الباطل الذي عليه هذا من حسن العمل، وأن ما عليه الحق إنما هو من سوء العمل، كما قال سبحانه ويحسبون أنهم مهتدون، وقال سبحانه الذين ضل سعرهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مثل ما حصل من الخوارج وجميع الطوائف، جميع الطوائف تحسب الناس يحسنون صنعا، يعني أنت كسلفي مجسم وهو معطل منزه، يبقى الآن بيقارن بين إيه؟ بين منهجين، بين منهج التنزيه ومنهج التجسيم، فأنت بالنسبة له يا من تثبت مجسم، نعوذ بالله من التجسيم، بل يعتبرون هذا كفرا. طب وهو المعطل؟ لا، أنا لست معطلا، أنا منزه، أنا منزه. طب آيات الآيات القرآن والسنة، أهل السنة أقاموا الحجة عليه، أقاموا الحجة عليه، لكن ما لهم لا يرجعون؟ ما لهم لا يرجعون؟ لأن هؤلاء عندهم شبهات، هؤلاء في قلوب المرض، هؤلاء لم يسلكوا مسالك الخير ومسالك مصادر الاستدلال الصحيحة، لهذا طبع الله عز وجل عليهم. فلهذا لا يلزم، لا يلزم في من أضله الله سبحانه وتعالى أن يعتقد أن ما أنت عليه هو الباطل، وأن ما عليه أنا هو أن ما أنت عليه هو الحق، وأن ما عليه أنا هو الضلال. لا، قد يسلب منه تلك البصيرة، والسبب المرض الذي في قلبه، والسبب أنه ليس أهلا لأن يبصر الحق، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولهذا الحجج تقام على الناس ليس بما ينقضح في نفوسهم من معرفة حق وباطل، وإنما تقوم الحجج على الناس ببيان الحق وانقطاع المعذرة. ومعنى انقطاع المعذرة أي أنه لا يسكت فما تكلم، لا، ولكنه لا يرد الرد، لماذا؟ الرد الموافق للطرح، يعني أنا أقول له تعالى الدليل 1، 2، 3، يقول لا أنا عندي مشايخ وعندي الناس كلها. يا سيدي دعك من هذا، ما هو المشركون قالوا إن وجدنا آباءنا، لا 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 أنا عندي كذا، ده اسمه انقطاع معذرة. قال المفترض أنك أنت توجه الدليل اللي أجيبه لك، ده انقطاع معذرة، تقول بقى عند آبائي، ده في غير المحل الموضوع ولا النقاش، لأن الله عز وجل حكى عن قوم أنهم اتبعوا آباءهم، بل كل المشركين تبعوا آباءهم، فما هو بلازم يعرف أن أنا على الحق وعلى الباطل، لا، قد يبقى هو ويموت على ذلك. شوفوا قاتل علي ماذا يقول، قاتل علي قام في قلب ان هذا حق وهذا باطل، ان علي على الحق وعلى باطل، لا، مات على ذلك، مات على ذلك، وهو يتمنى انه لو كانت له 100 نفس فتموت كل نفس تلو الاخرى. ولهذا تكلم ابن جرير كلاما رائعا في قول الله عز وجل، في قول ويحسبون انهم ايه، انهم مهتدون. ففي فرق بين جهل انا اعذر به واحسب ان انا على هداية لعدم بلوغ الحق، وفي فرق بين يبلغني الحق ومع ذلك أرده وأحسب أنني على الحق. أما من بلغته الحجة ولم يكن عنده سبيل في ردها إلا تقليد، إلا إعراض، إلا كذا، كما قال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فهذا لا يعذر. أما اللي عنده جهل مثلا، عدم معرفة، ويحسب أن هذا الشيء يقربه إلى الله ولم يبلغه قط حجة الله في هذا، هذا الذي يعذر، هذا الذي يعذر. أما من بلغه الحق فإنه لا يعذر في عدم الاستجابة. ولهذا لما قلنا في مسألة العذر بالجهل قلنا إيه؟ قلنا عندنا مسألتان، فهم بيان وفهم إيه؟ وفهم حجة، اللي هو فهم انقياد، فهم بيان، فهم خطاب، وفهم انقياد. فهم انقياد ده لا يلزم، وإلا فكثير لم ينقض، يبقى ما قامت الحجة عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عجز ان يقيم الحج على ابي طالب، ولا عجز ان يقيم الحج على كفار قريش، قامت الحجة. فهموا المراد ولا لا؟ فهموا المراد. قال سبحانه: واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى اذا عندنا جهل يعذر به الانسان، الا وهو الناتج عن عدم البلاغ والبيان مع تحرك النفس لطلب الهدى وإرادة الخير، ولا يوجد في النفس موانع. والامر الثاني لا، انعكاس الامر، وتلك من اعظم العقوبات، ان ينعكس الامر فينقلب الحق الى باطل وينقلب الباطل الحق في نظره. يبقى انت معطل وترمي اهل السنه بالتجسيم وانت بالتنزيه، يبقى انت ممثل وترمي اهل السنه بالتجسيم وانت المثبت ما اثبته الله ورسوله، يبقى انت خارجي وترمي اهل السنه بالارجاء، يبقى انت مرجئ وترمي اهل السنه بانهم خوارج، وهكذا انقلاب المسألة عندك. وهذا بسبب ما في قلوبهم وعدم استحقاقهم للهداية، لأنهم لم يتخذوا سبيلها ولم يتخذوا طرقها المشروعة. نعم، طب لو اتخذوا طرقها المشروعة وصار عندهم علم وعالم ان هذا حق، ده نوع آخر. ما هو مش كل يا اخواني اهل الضلال على طبقة واحدة. ولهذا كما تختلف المقامات والأحوال في عرصات القيامة، اعلم انه ايضا تختلف أسباب الضلال. يعني ما هو لازم يكون كل ضال يعلم أنه هو على باطل وأنت على حق. في نوع يعلم هذا، يعني هو على الباطل وأنت على حق، ومع ذلك يمنعه عصبيته، يمنعه ذهاب رياسته، يمنعه أن الحق معك. لو كان مع ابن بس كنت اقول سمعنا وطعنا، اقول شيخنا الشيخ ابن باز سبحان الله، والله انا كنت في انحراف ولكن جلست معه، وعايز بقى الحته دي بقى، ولكن جلست مع ابن باز ومره اخذني من ايدي كده وقعدنا سوا، وانت عامل ايه يا زيد؟ قلت له والله يا شيخنا كذا 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 كذا، بس انا شيخ في نفس حاجه. فقمت قايل له بقى كذا، قال لي لا ده ظلام مبين وراح موجهني للسنه. قلت جزاك الله خير شيخنا وكذا وكذا، وحتى اصر اتعشى معاه. هو عايز الحته دي بقى، هو يرجع بالشرط ده. طب هيجي مهدي بقى تلميذ ابن باز، يجيب يتكلم معاه 10 أضعاف مما يذكره ابن باز، ويجيب له كتب ينزله من على مش عارف ايه، ويجيب له جميع المقاطع وكل حاجة. لا ابدا. ليه؟ لان ما في ترجمة. الترجمة انقص قدره. انا راجل بقى 30 سنة ومادي بقى له 10 سنين، هرجع الحق اللي مع مادي، هيقولوا ايه؟ لكن هناك هيقولوا ايه؟ هيقولوا ده من المقربين، ده ابن باز خده من ايده، زي اللي كان بيقعد يترجمه، ودخلنا على ابن باز وكان لابس جلابيه ب 20 ريال وبتاع والكلام ده كله. وبعدين اتصلت وقلت لهم خلاص انتوا الشرايط بتاعت الزمنيه ديت الغوها اعملوها سووها الى اخير فقط عند ابن باز. طب ابن باز ما زال منهجه موجود وبيقول لك الميادين اللي انتوا نزلتوها سيبوها. اشمعنا هناك؟ لان هي كانت هناك لها ملحظ، هناك الملحظ، هناك ان احنا دخلنا ونباز وقال باب 20 جنيه ونظام وبتاع وكنا. لكن هنا يبقى انا على ضلال مبين، يبقى انا ورطت نفسي ورطت الايه؟ الام. ففي بعض الناس يعلم هذا، وفي بعض الناس لا يعلم هذا، انه على الباطل وانت على الحق، لكن لم يسلك سبيل الهدايه وقام عند شبهه، الا وهي ان وجدنا اباءنا على امه. قام على شبهة وهي مشايخنا ومشايخكم، فكان هذا حائلا بين معقول الشيخ ده عبد الله، فجعل مقياس الحق والضلال عنده هو الكثرة والشهرة. ولهذا لا، انا ما استجيب لاحمد، ما استجيب لابراهيم، انا استجيب لعالم الامة. الشيخ دوت معقول ان هذا على ضلال؟ يعني انا اسمع هشام وما اسمعش على الجمعة، انا اسمع هشام وما اسمعش احمد عمر هاشم. مين هشام هذا ومين احمد عمر؟ ده خريج ايه ده؟ والله خريج تربية لغة عربية. شغال ايه؟ دي الناس متخصصه، ده عالم من مصر في الحديث الاول، وده عالم مصر الاول في اصول الفقه. معقول ان اترك هؤلاء وهذا بهذا مثلا؟ يبقى هذا لم يسلك سبيل الحق، وقد يصيب الصغير ويخطئ الكبير. قد يصيب الصغير ويخطئ الكبير، فكلها صوارف. ولهذا لا تجعل اسباب كلها سببا واحدا. لهذا قد تختلف في فهم النصوص الشرعيه، ولكن اعلم ان الضلال هذا له اسباب عليه. طارة يكون يعرف الحق ومع ذلك لا يستجيب، وطارة يكون جاهلا بالحق لكن عرض عليه هذا الحق فأبى بسبب تمسك بأمر غير شرعي، طار يعود إلى شهوة، طار يعود إلى شبهة، طار يعود إلى كذا. فالأسباب متعددة. فقوله تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الدنيا في الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ليس بلازم انه لا بد ان يعترف ان معلي انا هو الحق وانه وانا معلي هو الباطل، لا ليس بلازم. وفي قوم هكذا وفي قوم ابدا يموت ويقطع إرما إربا وهو يظن انه على الحق، مثل الخوارج فانما اوتوا من الايه من الفهوم، اوتوا من الفهوم ولم يسلكوا مسلكا صحيحا، ولهذا ابن عباس لما قام الحج عليهم رجعت الاف، رجعت الاف، في الاف رجعوا، وفي اناس اخرون تمسكوا بما هم ايه عليه. نعم.
ومنها ان المعاصي والفسوق تزيد وتنقص كما ان الايمان يزيد وينقص لقوله تعالى فزادهم الله مرضا
وزيادة. نعم. فالمعاصي تنقص فالايمان ينقص بالمعاصي، وهذا النقص انما على حسب المعاصي كثرة وقلة. نعم. كما ان الايمان يزيد بالطاعة، وتلك الطاعة ايضا يتفاضل الناس فيها، فهناك من زاد ايمانه بقيام الليل، وهناك من زاد ايمانه بركعتين قبل الفجر، وهناك من زاد ايمانه بصلاة الفجر جماعة، وهناك من زاد ايمانه باذكار بعد الفجر، هناك من زاد ايمانه بصلاة ارحام، هناك من زاد ايمانه بالنفقة في سبيل الله، هناك من زاد ايمانه بطلب العلم. نعم.
والزيادة لا تعقل إلا في مقابلة النقص، فكما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك الفسق يزيد وينقص والمرض يزيد وينقص.
ولهذا من أدلة من الأدلة على نقص الإيمان أدلة الزيادة، من الأدلة على أن الإيمان ينقص أن الإيمان يزيد، لأن حينما زاد فهو بالنسبة لما كان قبله ها يبقى إذن الذي قبله كان نقص. ولهذا قال النبي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أكمل إذا في أكمل وفي كامل. أنت الآن حينما تحضر درس علم وآخر لا يحضر درس علم، أو أنت بنفسك اليوم قرأت ثلاثة أجزاء أو قرأت جزء، ثلاثة أجزاء وجزء، ثلاثة أجزاء زاد الإيمان بقدر ثلاثة أجزاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طب بالنسبة للجزء يبقى الجزء ايه انقص من الثلاثة اجزاء، يبقى ادلة الزيادة هي ادلة النقصان، لان زاد الايمان بماذا؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، زاد الايمان كان قبل هذه يبقى انقص من الحال التي انتقلنا اليه، يبقى ادلة الزيادة هي نفسها ادلة الايه النقص، مع الادلة الاخرى ما رأيت من نقصات عقل ودين، حديث ابي سعيد الخدري في الصحيح اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة مثقال شعيرة مثقال كذا، هذا دليل على ان النقص يختلف ويتفاوت من شخص الى اخر، لكن من ادلة النقص الزيادة. نعم. ليزدادوا ايمانا مع ايمانه، يبقى ازداد ايمانا لما تدبر الايات الكونية ازداد ايمانا، كان قبلها فهي بالقياس لما قبلها تبقى ازيد، ودي ما قبلها انقص. نعم. او النظر في الايات الشرعية. نعم.
ومنها الوعيد الشديد للمنافقين لقوله تعالى ولهم عذاب اليم، ومنها ان العقوبات لا تكون الا باسباب، اي ان الله لا يعذب احدا الا بذنب لقوله تعالى بما كانوا يكذبون.
انتبهتم اخواني، العقوبات لا تكون لاسباب، لكن التضليل باسباب. إشكالية الذين لا يعذرون بالجهل، قال لك إيه؟ قال لك لا، إحنا هو مشرك، إذا أتى الشرك يبقى مشرك، لكن لا يعذب إلا بعد إقامة حج. ومن هنا نشأ الفصل بين الحكم الدنيا والأخروي عنده. أما في الدنيا أتى ناقضا يكفر، لكن في الآخرة لا يعذب إلا بسبب إيه؟ إلا بعد إقامة حج، ولهذا يمتحن في الآخرة، ولهذا يمتحن في الآخرة. فنحن إذا أتى هذا الرجل ناقضا من النواقض وهو الشرك يبقى خرج من الإسلام، نقول هذا مشرك. طيب، وأما في الآخرة فإنه لا يعذب إلا بعد بلاغ الحج، فيمتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة. نقول أما العذاب فهذه مسألة، وأما الأوصاف فهذه مسألة. فالمسلم لا يوصف بضلال أو انحراف أو كذا إلا بماذا؟ إلا بسبب، هذا السبب يقتضي توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا كانت قاعدة التفريق بين النوع والعين المعين والنوع. ليه فرقوا؟ على اعتبار انه ليس كل من تلبس بناقض استحق الوصف. هم عندهم لا، من تلبس بالناقض استحق الوصف، لكن قصروه على ماذا؟ قصروه على مسألة الشرك. انما نخرج مسألة الشرك يقول لك ماشي، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. طب فلان زل في كذا، يقول لك لا لا لا، قد ياتي بالشيء كذا وكذا. فاحنا نؤمن بحديث اللهم انت عبدي وانا ربك، ونؤمن بحديث كذا، كل هذا الا الشرك فلا يعبر الانسان في ذلك، فيتلبس بالناقض فانه يقع الوصف عليه مباشره. طيب لماذا؟ من اين فرقتم؟ فقالوا احنا بنخرجه في الوصف، فيصبح من وصف المسلم الى وصف الايه؟ المشرك. لكن العذاب في الاخره ده يحتاج الى بلاغ حج، انما في الوصف الدنيوي لا يحتاج بلاغ حج. نقول هذا هو الضلال بعينه الذي لا تجدون له قاعده عند العلماء ولا نصا يساعدكم على هذا. من الذي فرق هذا التفريق؟ فالمسلم لا ينتقل من وصف الى وصف الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد يقول الانسان الكفر ولا يكون كافرا، وقد يقول الانسان البدعه ولا يكون مبتدعا. يجهل السنة في هذا، يجهل السنة. لا تأتي واحد مثلا لم يثبت عنده نص في هذه الصفة أو في هذا الاسم تقول أنت معطل لأسماء الله وصفاته. هذا الرجل ما ثبت عنده، ما بلغه النص مثلا، إما ما بلغه وإما بلغه لم يثبت عنده. ففارق بين أن تثبت الأسماء وأجحدها أنا أو لا أراها، أو هذه الصفة لا لا لا، صفة مثلا صفة القعود، صفة الجلوس، اجلاس النبي، صفة مثلا كذا او كذا الى اخره. لا لا لا، اصلا مستحيل. هذا يقتضي التجسيم، هذا يقتضي التجسيم. تقول له يجلس على العرش مثلا، لا 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 لا، تردها ليه؟ ليس لان النص لم يصح عندك، وانما لانه لا يليق بالله ان يوصف بالجلوس على العرش. لاننا لو قلنا بانه يجلس معناه ان العرش خاص به، معناه كيف، معناه كذا، نقول تماما تماما مثل الذي رد نص الاستواء. تقول لا، اصل الله قال الرحمن العرش استوى. ما هو رد بالحجه العقليه، ما ردش بالنص. ما هو اذا كنت تقول الله قال الرحمن العرش استوى، عندنا النص ايضا بان الله عز وجل يجلس نبيه على العرش. لكن في فرق بين هذا وبين ايه؟ وبين ان واحد ما ثبت النص عنده، يقول هذا نص ضعيف مثلا، ما ثبت النص عنده، بدي مسألة اخرى. ففي فرق بين ان انا لا ارى ثبوت الصفة لان النص ما بلغني او لم يثبت، بلغني ولم يثبت، وبين ان انا اصلا اقول مقتضى الاثبات التجسيم. هذا يرد به عليك في الاصابع والنزول والاستواء وكل الصفات، ولست باسعد من ايه؟ من هذا. مثل ما قال الرضواني في بعض الصفات اللي وجدها في الانجيل. خلصنا القران والسنه وانتقلنا للانجيل، فيقول لك لا ده فيها مثلا جالس، دي لا نؤمن بها لان ده يقتضي التجسيم. طب ولو ثبت اصلا، ولو ثبت يقتضي التجسيم؟ لو ثبت بنقبل ونقول من غير تجسيم، لا تمثيل ولا تكييف ولا الى اخره. بنقول يعني من غير تمثيل وتكييف، اما الجسم وكذا هذا لا نثبته ولا ننفيه. يبقى اذا هنا لابد من مراعاة هذا الأمر. فهذا الذي أتى بالناقض لا يحكم عليه بالوصف أنه كافر، أنه مبتدع، أنه ضال، أنه فاسق، إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى الوصف والعقوبة، وليس العقوبة فقط. ولهذا أول جميع النصوص على العقوبة. يقول ابن عبد الوهاب: وان كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيران وقبر غدا، ان كنت لو كفر يعني وان كنت لا اعذب، وان كنت لا اكفر الكفر الذي يستحق العقوبه. خلاص، اولوا بهذا. وكلام ابن عبد الوهاب واضح: وانما نكفر ما عرف دين الرسول ثم عليه. كل نصوص التكفير، نفي التكفير اللي ذكره ابن عبد الوهاب حملوه عليه على كفر يقتضي العقوبه. العقوبة باب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، والوصف باب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة. فلا بد من الأمرين، في الأمرين من إقامة ماذا؟ من إقامة الحجة. أما هم يشتركون معك في العقوبة، يقولون حتى يمتحن يوم القيامة، لكن يخالفونك في ماذا؟ في الوصف، ويقولون لنا الظاهر. فمن أتى بالشرك كان مشركا، نقول وهو قد أتى بالإسلام، فعلما لا تقولنا مسلم؟ رجل ينطق الشهادتين وأتى بهذا، ده ظاهر الإسلام أهو. أنت تقول بس أتى بناقض، نقول طب لماذا غلبت ظاهر الناقض ولم تغلب ظاهر الإسلام؟ هذا ظاهر وهذا ظاهر، من الذي يفصل؟ من الذي يفصل؟ لماذا ما غلبت ظاهر الإسلام الذي هو الأعم والأكثر والأصل والقاعدة عندنا؟ مش الأصل بقى الناقض ولا تزول عنه إلا بيقين، لا، بل أصل الإسلام ولا تزول عنه إلا بيقين. يبقى اليقين عندي فين؟ في النقلة، لابد أنتقل من الأصل، الأصل ثابت. ولهذا أيضا بعضهم قال الأصل غير ثابت، نرجع الأصل بأثر رجعي، يعني بقى له 20 سنة ما عندوش ناقض، حتى بعد 20 سنة أتى بناقض، لما أتى بالناقض ده دل على أن لا إله إلا الله اللي هي في الأصل أصلا لم تكن مقبولة، لأنها لم تكن مبنية على علم ولا على إخلاص ولا على صدق ولا على يقين ولا على قبول ولا على انقياد، ويجيب لك الشروط السبعة يضعها. إذن رجع على هذا بالإيه؟ رجع على الأصل بالنقض. طب يعني كان من 20 سنة كان إيه؟ يعني ده مرتد ولا كافر أصلي؟ بعضهم يقول هذا كافر أصلي لم يثبت أصلا الإسلام له. ألا أمال على مدار 20 سنة كنا بنحكم له بماذا؟ ولم يتبرج المناقض. فكل هذا كلام إنما هو ينتج عنه التعارض في هذا الباب. لكن نقول بأن الإنسان إذا ثبت الكلام بيقين فإنه لا يزجع عنه إلا بيقين. يبقى عندنا يا إخواني الوصف والعقوبة وليست العقوبة. فإذا قال الشيخ ومنها أن العقوبات لا تكون إلا بأسباب، هذا لا ينفع أيضا أن الأوصاف لا تكون إلا بأسباب لابد فيها من توافر الشروط وانتفاء المواد. فيلزم عندنا أمران، يلزم عندنا حكم على هذا الفعل أو القول بأنه كفر بأنه بدعة بأنه كذا، يلزم أمر آخر وهو إسقاط هذا الحكم على مين؟ على المعين، بأنه بهذا يصبح كافرا، بأنه بهذا يصبح مبتدعا، بأنه كذا أو كذا أو كذا إلى آخر ذلك. يبقى يلزم عندنا الأمران، يلزم عندنا دليل الوصف، ويلزم عندنا دليل الإسقاط على المعين الذي أتى بهذا الوصف. نعم.
ومنها أن هؤلاء المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب، وهذا شر الأحوال.
بين الكذب والتكذيب من أين أخذنا؟
القراءات.
القراءات يكذبون يكذبون بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون، يكذبون في أنفسهم ويكذبون الرسل. نعم.
ومنها ذم الكذب وأنه سبب للعقوبة، فإن الكذب من أقبح الخصال، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكذب من خصال المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 إذا حدث كذب الحديث، والكذب مذموم شرعا ومذموم عادة ومذموم فطرة أيضا.
ولهذا حتى في الرواه فالراوي الكذاب يرد حديثه، والعالم الكذاب تهجر حلقاته، تهجر حلقاته. ولهذا عقوبة الكذاب هذا أن يرد عليه ما يقول، ومن حق لا لأن هذا الحق ثابت عندنا بالدليل، وإنما لا نأخذه منه، لا نأخذه منه يعني لا نذهب نأخذ هذا الحق منه، لكن إن وصلنا الحق عن أي أحد حتى ولو كان كاذبا فإنه يقبل، لكن يهجر. المراد بكلام العلم فإنه يرد كذا يعني يهجر التلقى عنه. أنا ما أذهب إلى كذاب وأقول أعطيني حقا من عندك، لا لا، الكذاب هذا لا أذهب إليه ولا أخذ منه ولا أتلقى عنه، لابد أن يهجر. فالكذاب إن كان راويا رد حديثه، وحديثه حديث الموضوع، وهو من شر أنواع الرد. وإذا كان عالما فإنه لا يقبل منه علمه ولا أذهب تلقى عنه، بل هو يحذر منه إذا كان كذابا، لأن هذا العلم لا يقبل إلا من الصادقين. نعم.
مسألة، إن قيل كيف يكون خداعهم لله وهو يعلم ما في قلوبهم؟ فالجواب أنهم إذا أظهروا إسلامهم فكأنما خادعوا الله، لأنهم حينئذ تجرى عليهم أحكام الإسلام فيلوذون بحكم الله تبارك وتعالى، حيث عصموا دماءهم وأموالهم بذلك.
يعني خداعهم للمؤمنين ماشي متصور، لأن المؤمن ما يعلم ما في الباطن، لكن كيف يكون خداع الله؟ فالشيخ يقول هنا إذا أظهروا الإسلام فكأنهم خادعوا الله، كأنهم خادعوا الله. والله أعلم أن قد يكون هذا أيضا بما يعتقدونه هم يخادعون الله والذين أمنوا، أي يقومون بفعل يظنون أنه بهذا يغيب عن الله عز وجل ويخفى عليه، فهم يخادعون الله سبحانه وتعالى بمعنى أنهم يظهرون من العمل ما يعتقدون ويظنون أنهم بذلك يهربون من العقوبة، وليس كذلك. لا أن الله عز وجل يخفى عليه خافية من أعمالهم، بل هو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ولهذا الله عز وجل أخرج ما في صدورهم فجعله آيات وصورا تتلى إلى يوم القيامة. نعم. طيب يكفي. طيب المستفاد فوائد المستنبطة. نعم. نعم، يعني من كان في قلبه مرض وصله أو صلاة آيات عوقب بزيادة المرض لا بزوال المرض، فالآيات لا تزيل مرضه بل تزيد مرضه، والدليل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، والدليل قوله سبحانه وتعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه إلا خسارة. يبقى المحل غير مهيأ لقبول الحق، غير مهيأ للقبول. نعم. يبقى المريض يعاقب بزيادة المرض لا بزوال المرض. نعم. المعاصي ايه؟ نعم، لانها تابعة. نعم، المعاصي تزيد وتنقص، بمعنى ان الانسان عنده معصية، عنده معصيتين، 5 10 100. نعم. ايوه احمد. هو الهوى، اذا علم قد يعلم الحق وكذا ومع ذلك لا ينقاد بسبب الهوى، قال تعالى فلما استجيب لك فاعلم انما يتبعون اهواء. نعم. نعم محمد.
الحكم على المفعول ليس الحكم على الفاعل، حتى نثبت هذه الافعال على المعين، يعني احكام الكفر ان قال كفر او فعل كفر لا بد ان اقيم عليها الحجه الاول انها كفر.
نعم.
ثم بعد ذلك نثبت هذه على ذلك.
فليس كل من قال كفر يكون كافرا او قال بدعه يكون مبتدعا، بل لابد من توفر الشروط وانتفاء الايه الموانع. ها هذا من عقوبه الكذاب انه يقبل. ما معنى يقبل صدقه؟ ونحن عندنا القاعده الكبرى ان الحق يقبل من اي احد. نعم، يعني نهجر هذا ولا نأتيه، لكن إن تبين عندنا أنا ما قاله هذا هو الصدق وهو الحق نقبل حق من أي أحد، من الشيطان وهو أكذب يعني المخلوقين. نعم. يضل من يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. أبو بكر. علم القراءة علم عظيم. طب علم عظيم ليه؟ لأنه نحتاج فيه للتفسير القرآن. مثل إيه اللي مر معنا في القراءات اليوم يا أبو بكر؟ يكذبون ويكذبون. طب يكذبون يعني إيه؟ يكذبون فيما يقولون هم، ويكذبون. أما قل فلان هذا يكذب وفلان هذا يكذب، إيه الفرق؟ فلان هذا يكذب يعني فيما يقوله، يقول قولا هو كذب فيه. طب يكذب يعني ما يسمع من الآخرين يكذبه، إذا جاءه حق كذبه. طيب ها ليس كل من تلبس. نعم تمام، ليس كل من تلبس بناقض استحق إسقاط الايه الوصف عليه. من الأدلة، من الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، الأدلة على النقصان الزيادة. تمام. ها نعم نعم، أن له لا يعاقب إلا بعد إيه؟ بعد سبب. نعم. ها أعظم شيء في هذا الطريق أن ترزق البصيرة في هذا الطريق ليتبين لك حقيقة الصراع بين الحق والباطل. ولهذا أنت تتعامل معه بموجب إيه؟ نص شرع، ولا أنت عارف النتيجة. زي إيه مثلا يا إخوان؟ زي تحذيرنا من الجماعات مثلا. أنت على يقين 100% أن هذه الجماعات والطوائف والتفرق باق إلى يوم القيامة، صح؟ قد يثق واحد يقول لك طيب على ما إذن الدعوة؟ أنت على يقين بهذا؟ نقول هذا اليقين كوني قدري ولا شرعي؟ كوني قدري. طيب وأنا حيال هذا الأمر الكون القدري مطالب شرعا بالدعوة. ليه يا أخواني؟ لأن تفرق باق، لكن الأشخاص قد يهتدي واحد من هؤلاء، قد يرجع، قد يتوب، يبقى أنا أعمل على إنقاص هذا التفرق، أعمل على كذا، يبقى أنا مطالب شرعا بده. مثل ما أعلم تماما أن المعاصي كونا وقدرا وقعة في الكون، المعاصي وقعة في الكون، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، واخد بالك؟ والله يقول ولا يزالون مختلفين إلى ما رحم ربك. يبقى احنا بنفعل ايه؟ بنفعل تبصير الأمة وإقامة الحجج لينقذ الله بدعوتنا من شاء الله لو الهداية. التفرق موجود، لكن عدد المتفرقين دول قد ينقص بسبب دعوتي. جماعات الجماعات دي موجودة والطائف موجودة، لكن الأتباع لو احنا قلنا خلاص دي سنة كونية ما تدعوش، يبقى الناس يزداد يوما بعد يوم، لكن انا اقوم بذلك شرعا، انا اقوم بذلك شرعا. يبقى هنا معرفتي التفريق بين الامر الشرعي المستوجب للدعوة وبين الامر الكون القدري الذي يستوجب بقاء هذا، دي بصيرة في الطريق، صح؟ بصير. انا الان انا هشام مثلا، هكون انا في البلد هنا وليكن عندنا 100 منبر، 99 منبرا على الباطل وانا منبر على الحق، انا اعلم جيدا العاقبه لي وانا الغالب، انا المنتصر. المنتصر انتصار ايه؟ خدوا مسجدي، ياخدوه، بقى 100 مسجد على الباطل، لكن بقي لساني، لان السلطان اللي انا فاهمه من النصوص سلطان حجه. ولهذا واحد بيبعتنا لما بعت سؤال في الفتاوى اللي فاتت، قال انا عندي في بلد المنابر معاهم والجمعيات معاهم والدنيا معاهم وكل حاجه معاهم، قلت له لكن ليس معهم الحق. هو ده السلطان، ده المحك الاساسي، هو السلطان هذا الذي لا يمكن سلبه، ولهذا العاقبه لك. هو ينقص عدده، لكن انت لن تتحول، انت يزداد عدده يوما بعد يوم. طب ولو ما ازداد فقد بلغتهم الحجه التي لا يمكن ردها، يبقى العاقبه ليه؟ عاقبه الظهور، لا تزال طائفه امتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفه ولا من خلفهم. يبقى انا موعود بظهور حجتي، طالما مبناها على العلم يبقى انا موعود بهذا الايه. ولهذا هم يا اما يحاول ان هو يسترضيني، ما تيجي معانا يا سيدي وتيجي في مساجدنا وسيبنا من الاختلاف، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر يا سيدي احنا متفقين في 99%، وبلاش ال 1% ده ولا ال 2% ولا 3%، يحاول يعملك ما فيش فايده. طب خلاص بقى احنا ناخد منك المساجد، ما فيش فايده، طب يبقى احنا نطردك من البلد، تمام؟ طب ما فيش فايده، عملت دعوه في الكركات، يبقى هنيجي لشيخ البلد بتاع الكركات ونقول له انت جاي عندك هشام البيري يعمل ايه؟ لا ده انت لازم انت ماشي، ده الراجل ده مفسد. ليه؟ لانه خايف تقيم دعوه في الكركات، تقوم دعوه في الكركات تسحب تاني عليه على بيه الله مره ثانيه، زي ما فعل المشركون مع الصحابه لما ذهبوا الى الحبشه. يبقى ده صراع انت بتقرا فصوله، لان هذه الفصول سنن كونيه لا تتبدل ولا تتغير. ولهذا يكون مرادك اجمع نفسك على شيء واحد فقط، هو ماذا؟ هو معرفة الحق والدعوة دي. أول ما دخل حزب النور خلاص، هنا خد العزة بقى، انتهت المسألة. أول ما وصل الإخوان خد العزة، هم بقى ياخدوا العزة، احنا طبعا ما بنعزيش أصلا، حتى بقى احنا نفضح ونبين هؤلاء على فضيحة، لكن لا يجوز تعزية أهل البدع خلاص. لكن ده معروف، دي بسنة كونية. معقول يا شيخ؟ يعني معقول الناس وصلوا وبقى عندهم مقاعد، ده بقى عندهم كذا؟ اعلم ان هذا هو الطريق الى السقوط، لكن ما يبصره الا اهل حق، ما يبصره الا اهل حق. زي الداعية النهاردة اللي عنده مساجد يعني طوابق متعددة ولكن ليس على السنة، هذا لا تغتر به، هذا سيزول عنه هذا الجمع. دول اجتمعوا في نصف ساعة قبل الجمعة، بعد ذلك سيجتمعون في لحظة، سيتفرقون في لحظة واحدة إذا خالف هواهم، وإلا يبقى معهم إلى الممات، إلى الممات. لكن تبقى دعوة الحق يا إخواني قائمة. وبعدين الحمد لله أن الله ما يحاسبنا على كثرة أتباع، إنما الحساب على ماذا؟
على حق تبلغه او باطل تدمغه. هذا هو الحق. ورأيت النبي وليس معه احد. يبقى انا رجل مستريح خلاص. انا اهم حاجة انا علي يا عم هشام شوف الكتابين كتب اهل السنة والجماعة واقرأهم على اخوانك وبين هذا الامر ودعك من اي احد بقى يقول لك مش عارف ايه يقول لك ايه. المهم ان انت ايه عرفت فلزم. لان ما فيش علم غير العلم دهوت والعلماء اللي هم موثق بهم دول العلماء. فانت عرفت المسألة عرفت الكتاب السلفي وعرفت العلم السلفي انشره بقى في الأمة. يستجيب لك احد ما يستجيبش يعملوا فيك يسووا فيك يعملوا كذا كذا دعك من كل هذا خارج نطاق الخدمة. انما الخدمة والنطاق الذي ينبغي ان احنا نعمل فيه هو معرفة الحق وإظهار ايه ويظهر. فلان بقى انتكس النهاردة فلان هيجي بكرة ده في 15 واحد جاي مش عارف ايه في عربية جاية النهاردة في عربية راحت من امبارح. هذا كله ولا يؤثر ولا يروح ويجي ويمشي هذا كله الإيمان. هذا خاص بالمتبوع. انت يبحث عن نفسك هذا خاص بالتابع. لما يبحث انت عن نفسك كمتبوع ابحث انت عن نفسك يبقى لابد ان تعلم طبيعة هذا الايه طبيعة هذا الطريق انك تمضي فيه. اجمع قلبك على هذا الامر انك تعرف الحق وان تبلغ الحق بايه بالطريق الشرعي الصحيح. هذا هو. نعم.